الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، قبل عدة أسابيع عقد فصل في رياض الصالحين حول حق الزوج على زوجته، وذكرت وقتها مجموعة من الأحاديث الشريفة حول حق الزوج على زوجته، وقد وعدتكم إثر ذلك الدرس أن أتحدث في درس قادم عن حق الزوجة على زوجها، لأن أساس نجاح الإنسان في الحياة سعادته الزوجية. والإنسان قد ينزعج من بيته، بإمكانه أن يغيره، وقد ينزعج من عمله وفي إمكانه أن يبدله، وقد ينزعج من مركبته وفي إمكانه أن يبدلها، لكن الحياة الزوجية حياة مصيرية، بمعنى أنك إذا رزقت من هذه الزوجة أولادا فإن الفراق يعني تشرد الأولاد. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا حرصا لا حدود له على أن يكون الوفاق بين الزوجين تنفيذا للمخطط الإلهي الذي يبدو من قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن الأصل في العلاقات الزوجية المودة والرحمة، هذا هو التخطيط الإلهي، هذا هو الوضع الطبيعي، هذه هي الصحة النفسية بين الزوجين. فلو أن بين الزوجين مشاحنة أو بغضاء أو جفاء، إن هذا حالة مرضية تقتضي المعالجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرصا منه، وقد أنبأنا الله عز وجل بأنه حريص علينا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. من حرصه صلى الله عليه وسلم على أن يكون في كل بيت مسلم، أن يكون في كل بيت من بيوتات المسلمين سعادة مظللة، من حرصه هذا عليه الصلاة والسلام وجهنا توجيهات كثيرة فيما يتعلق بحقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها. الحقيقة الأزواج دائما يتحدثون عن حقوق الزوج على زوجاتهم، هذا من قبيل أن هذه الأحاديث لمصلحتهم، ولكن لكل حق واجب. فإذا كنت تعتز بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من حقك على امرأتك، فيجب أيضا أن تلقي أذنا صاغية، أن تصيح السمع إلى الأحاديث الأخرى التي تتحدث عن حق الزوجة على زوجها، كما أنك تبدي اهتماما بالغا بالأحاديث التي تتعلق بحق الزوج على زوجته، يجب أن تلقي بالا وأن تصيخ السمع وأن تلقي أذنا صاغية لحقوق الزوجة على زوجها. والبحث قد لا يكفيه درس واحد، لكن نبدأ هذا الموضوع في هذا الدرس وعلى الله التوفيق. النبي عليه الصلاة والسلام بين في بعض الأحاديث الشريفة أن أول حق للزوجة على زوجها أن يحسن إليها في كسوتها وطعامها، هذا الحق الأول. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من حق الزوجة على زوجها أن يحسن إليها في كسوتها أو في طعامها أو كما قال. لكن العلماء قننوا أن هذا الإحسان في الكسوة وفي الطعام يجب أن يكون في الحدود المعتدلة، تطبيقا لقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الإنفاق له حد معتدل، إذا زاد عن هذا الحد انقلب إلى الضد، إذا زاد عن هذا الحد انقلب إلى الضد، يعني كان الفساد في الأرض. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا طعمت. في الحديث إشارة خطيرة جدا، هؤلاء الذين يتحملون معصية ربهم من أجل إرضاء زوجاتهم ما قرأوا هذا الحديث؟ ما كلفك الشرع أن تطعمها طعاما لا تستطيعه، أن تطعمها إذا طعمت، إذا طعمت فأطعمها، أما إذا لم تقدر أن تأكل ما تشتهي فلا عليك شيء. لذلك كانت الصحابيات الجليلات يخاطبن أزواجهن قبل أن يغادر أزواجهن البيت، تقول له: يا فلان، نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. فأي إنسان يقول لك: أنا أفعل هذا من أجل زوجتي، من أجل أولادي، من أجل أن أرضيها، يا أخي يجب أن أحصنها، يجب أن أرضيها. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أن تطعمها إذا طعمت، يعني لا ينبغي للزوج أن يأكل ما لذ وطاب وأن يجعل طعام زوجته في مستوى أدنى، أن يطعمها إذا طعم، أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتفيت، ولا تضرب الوجه، لأن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان في وجهه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الوجه، وإذا ذكر الله فأمسكوا، ولا تضرب الوجه ولا تقبح بالكلام. هذا من حقها عليك، أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتفيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، يعني يجب أن تبقى في البيت، لأنها إذا بقيت في البيت فالقضية سهلة الحل، أما إذا انطلقت إلى بيت أهلها طردتها من البيت فالأمر يتفاقم وقد ينتهي إلى الطلاق. هذا هو الحديث الثاني: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتفيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. والله سبحانه وتعالى يقول: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه الآية السابعة في سورة الطلاق. إذن الله عز وجل أمر الزوج أن ينفق على زوجته بقدر ما أعطاه الله، إذا وسع الله عليه ينبغي أن يوسع على عياله. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله، ليس منا. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كفى بالمرء إثما، يعني يكفيه هذا الإثم العظيم أن يضيع من يقوت. هؤلاء عياله من لهم؟ ليس لهم إلا الزوج، فإذا ضيع هذا الزوج من يقوت فقد ضيع أهله، وقد ألجأهم إلى التطلع إلى غيره، وقد حملهم على بغضائه، وقد حملهم على كراهيته. لذلك العاقل إذا آتاه الله مالا لينفق ذو سعة من سعته، من غير إسراف ولا تبذير ولا مخيلة، من غير إسراف ولا تبذير ولا مخيلة. الإمام مسلم في صحيحه روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث قيم، يقول عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، أي في إعتاق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، باب ثالث، ودينار أنفقته على أهلك. من منكم يظن أو يتوقع أي هذه الدنانير الأربعة هي أفضل عند الله؟ دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك. قال عليه الصلاة والسلام: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم. الدينار الذي أنفقته على أهلك، السؤال لماذا؟ لأنك إذا أنفقت دينار في سبيل الله ربما أنفق غيرك هذا الدينار، إن لم تنفق أنت أنفق غيرك، وإذا أنفقت دينارا في عتق رقبة ربما أعتقها غيرك، وإذا أنفقت دينارا على مسكين ربما أنفقه عليه غيرك. ولكنك إذا امتنعت عن إنفاق المال على أهلك، من ينفق عليهم؟ من لهم غيرك؟ أعيد عليكم رواية الحديث. روى الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فهنيئا للذي يسعى ويجد ويكد وينفق على أهله، هذه نفقة هي عند الله أفضل من أنواع ثلاثة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وفي حديث آخر روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يوضع في ميزان العبد، أول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله. يعني أنت يجب أن تعلم أن الزواج جملة وتفصيلا إنما شرعه الله عز وجل من أجل أن يكون لك فرصة لعمل صالح تتقرب به إلى الله عز وجل. كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق في الأرض معايش، يعني أبواب لكسب الرزق، هلأ رفع الحرارة، الحر باب من أبواب كسب الرزق، معامل المكيفات، معامل المراوح، المرطبات، هذا كله هذا باب كبير من أبواب كسب الرزق، والبرد أيضا باب من أبواب كسب الرزق، وطول الشعر باب من أبواب كسب الرزق، والمرض باب من أبواب كسب الرزق، وجرثومة تصيب بعض النباتات باب من أبواب كسب الرزق، مهندسون وأخصائيون وأدوية ومرشات استيراد بضاعة وتحويل ثمن البضاعة وكله بسبب هذه الجرثومة التي خلقها الله من أجل أن تكافحها. فربنا عز وجل جعل في الحياة أبوابا للرزق لا تعد ولا تحصى، وفي المقابل جعل أبوابا للعمل الصالح لا تعد ولا تحصى. إن من أعظم هذه الأبواب موضوع الزواج والأسرة، عملك في جهدك في عملك، كسب الرزق، المشقة، من بات كالا في طلب الحلال بات مغفورا له، من أجل أن تنفق على زوجتك وعلى أولادك، من أجل أن تجعلهم يطمئنون إليك ويلتفتون إليك، هذا كله من العمل الصالح. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله. يعني الزوج الصالح الذي يكسب مالا حلالا ينفق على أهله، يلبي لهم حاجاتهم، التدفئة، الأساس المعقول، اللباس المعقول، الطعام المعقول، أنا أقول المعقول من دون إسراف ولا تبذير ولا مخيلة، الشيء المعقول. والنبي عليه الصلاة والسلام، ولا زلنا في الحديث عن حقوق الزوجة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر، إذا سقى امرأته من الماء أجر. هذا تشجيع للزوج على أن يقيم مودة بينه وبين زوجته من خلال أن يرعاها وأن يحفظها وما إلى ذلك. وفي حديث آخر: وأن يضع الرجل اللقمة في فم زوجته هي له صدقة. والعلماء قالوا إن الزوج يجب أن ينفق على زوجته الموسرة، هذا حق. موسرة غنية فقيرة، لها إرث عريض، معها أموال طائلة، عندها يعني حلي، هذا ليس من شأنك. أما هي إذا طابت لك عن شيء فكله هنيئا مريئا، إن طابت لك عن شيء فكله هنيئا مريئا. والعلماء قالوا يسمح للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها الفقير، لكن الزوج لا ينبغي له ولا يحق له أن يدفع زكاة ماله لزوجته، لكن الزوجة الموسرة يمكن أن تدفع زكاة مالها لزوجها. الإمام البخاري في صحيحه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا شريفا دقيقا، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. صدقة بكل ما في هذه الكلمة من معنى. يعني زوجته بحاجة إلى معطف في الشتاء، معطفها السابق لا يليق، يعني يجعلها تشعر بأنها وضيعة، فاشتريت لها معطفا يعني يتناسب مع دخلك ومع مستواها. إن هذا الذي تفعله يعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في نص هذا الحديث صدقة. وأعود وأكرر: من دون إسراف ولا تبذير ولا مخيلة. والعلماء فرقوا بين الإسراف وبين التبذير، فالإسراف في الحلال والتبذير في الحرام، والمخيلة الكبر، أن تفضع الناس على ما عندك من أجل أن تجعلهم يتصاغرون، هذا أحد أنواع الفساد. والإمام مسلم في صحيحه أيضا يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بإنفاق المال على الأهل، فيقول الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. يعني إذا أخوك مؤمن بحاجة ماسة لشيء هذا عمل طيب جدا، لأن المؤمن له مكانته، له كرامته، له مرؤته، له حياؤه، له خجله. فإذا لبيت حاجته وحفظت له ماء وجهه ويعني كففته عن السؤال، هذا عمل عظيم. فدينار أفضل دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. من منكم يصدق أن إنفاق المال على الزوجة أحد أسباب القوامة عليكم؟ لقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يعني أحد أسباب القوامة على زوجتك أنك تنفق عليها، فلو امتنعت أن تنفق عليها شعرت أنك لا تنفق عليها وأنك تضن بمالك عليها، إذن عندئذ تستعصي عليك وتبتعد عن تنفيذ أمرك، وقد تعصي وقد تستفزك، لأن أحد أسباب القوامة أن تنفق على زوجتك. لذلك الزوجة التي لها دخل، لا أقول مطلقا في أعم الأغلب، التي تشعر باستقلاليتها عن زوجها كثيرا ما تسيء معاملته، لك ما منه شيء، أنا أنفق عليه أو أنا أنفق على نفسي. يعني الله عز وجل بالمناسبة، يعني أنت إذا طلبت من الله الرزق لما تريد أن يأتيك رزقك عن طريق زوجتك؟ اطلب من الله أن يكون الرزق عن طريقك وحدك، هذا من فضل الله عز وجل. إذا قسم الله لك رزقا حلالا يكفيك ويكفي أهلك، كان أعون لك على إدارة هذه الزوجة. العلماء يقولون يسقط هذا الواجب، الإنفاق على الزوجة واجب، لكنه يسقط إذا فوتت الزوجة على زوجها الهدف من الحياة الزوجية. يعني حينما تفوت الزوجة على زوجها الهدف الكبير من الحياة الزوجية يسقط حقها في الإنفاق عليها. يعني مثلا إذا امتنعت عنه، هو لماذا تزوج؟ لماذا؟ من أجل أن يحصل نفسه، فإذا امتنعت عنه سقط حقها في الإنفاق عليها. وإذا هجرت بيته ذهبت إلى بيت أهلها يسقط حقها في الإنفاق عليها، وإذا خرجت من البيت من دون إذنه يسقط حقها في الإنفاق عليها. لذلك المحاكم الشرعية تعد هذا نشوذا في الزوجة، لا تستحق النفقة إلا إذا دعيت إلى بيت زوجها، فإذا أبت يسقط حقها في الإنفاق عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصدقة ما ترك الغنى، يعني ما جعلت الذين تنفق عليهم في غنى. وابدأ بمن تعول، تقول المرأة لزوجها: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني. هذا الذي يبخل على زوجته أو على عبده أو على أولاده، هذا عند الله آثم إثما كبيرا. تقول له الزوجة: أطعمني أو طلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني، إلى من تدعوني. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. الحقيقة بعض الفقهاء استنبطوا من هذا الحديث أن المرأة يجوز لها أن تطلب الفراق من زوجها إذا لم ينفق عليها لعلة عدم الإنفاق. وعلماء آخرون آثروا أن تصبر المرأة على زوجها، فلا يعقل أن تأخذ خيره حينما كان دخله كبيرا وأن تطلب الفراق منه إذا كبى به جواده أو ضعفت قواه أو قل رزقه، ليس هذا من الوفاء. لذلك الأرجح أن تصبر المرأة على زوجها، لأن هذه بتلك. وقد أجاز العلماء أن تستقرض من أجل أن تأكل الأكل الأساسي الضروري على ذمة زوجها إذا امتنع من أن ينفق عليها، فإذا يسر الله له وفى هذا الدين. بقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ويقول الله عز وجل: سيجعل الله من بعد عسر يسرا. الشيء الذي أحب أن أقوله لكم: الإنفاق يجب أن يكون باعتدال في المسكن والملبس والمطعم والمشرب. بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء جاءت أباها وطلبت منه خادمة تعينها على عمل البيت، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لها: يا فاطمة، أنصحك بالإكثار من الذكر والتسبيح والتيقظ للعبادة فذلك خير لك. يعني النبي الكريم ما أحب خادمة لابنته فاطمة، هذا من باب الاعتدال. الحقيقة هذا كله عن الإنفاق على الزوجة، هذا أول حق من حقوق الزوجة على زوجها، أن يحسن إليها في مطعمها ومشربها وكسوتها وأن يطعمها إذا طعم. لكن الحق الثاني والذي يبدو لي أخطر من الأول، لأنه ما من بيت إلا والطعام والشراب متوافر فيه بالأعم الأغلب بأكثر بيوتات المسلمين، ولكن المشكلة الآن في إساءة المعاملة. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول في آية محكمة صريحة واضحة لا تحتمل التأويل: وعاشروهن بالمعروف. بالمعروف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. العوان جمع عاني، يعني ضعيف، المرأة في الأصل ضعيفة. استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، لستم تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعني الأمر ما دامت هذه الزوجة لم تقترف الفاحشة وهي تحفظ نفسها وتطيع زوجها، تصلي خمسها، تصوم شهرها، هذه زوجة يجب أن ترعى حقوقها. قال بعضهم: إن المرأة التي تحبس نفسها على راحة زوجها حتى تكون لديه كالأسير، خروجها بإذنه، كل علاقاتها منضبطة بموافقته، إذن هي كالأسيرة، مقابل أنها أسيرة عنده ينبغي أن يغمرها بالعطف والمودة واللطف والإحسان. ما دامت عندك أسيرة فيجب أن تعاملها معاملة تنسيها أنها أسيرة. هذا من معاني وعاشروهن بالمعروف. العلماء فسروا المعروف تفسيرات كثيرة، من هذه التفسيرات العفو والمسامحة. يعني في زوج لا يعفو، يعني استرضي ولم يرضى، استرضي ولم يرضى، اعتذرت، توسلت له، رزته حقود. إن كنت حقودا، إن لم تسامح إن لم تعفو فأنت عاص لله عز وجل في نص هذه الآية. من معاني وعاشرهن بالمعروف العلماء فوات وترك تتبع العثرات، هذا من معاني العفو، من معاني وعاشرهن بالمعروف. من معاني وعاشرهن بالمعروف العقوبة على قدر الذنب تماما، تأديبا لا انتقاما. أحيانا الأزواج يستخدمون سلطتهم استخداما تعسفيا لسبب تافه، لذنب صغير، لهفوة يحلف عليها بالطلاق ويطردها من البيت في منتصف الليل. لا، لا يجوز هذا. أساسا الحمقى لهم رد فعل عنيف جدا دائما، رد الفعل عنيف لا يتناسب مع الفعل. أما الموفقون في حياتهم الموصولون بالله عز وجل يلقي الله في قلبهم الحكمة، يعني لا يعاقب إلا بقدر الذنب. والنبي كان إذا أعرض عن زوجاته، يعني إذا كنت زوج ناجح جدا يجب أن يكون إعراضك عن زوجتك أكبر عقاب تعاقبها به، الإعراض فقط، أما السباب والشتائم بتلقى المثيل. ليس هذا من الحكمة ولا من المعروف والإحسان ولا من هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي توصي الرجال بالنساء. لكن أجمل تفسير لهذه الآية ليست المعاشرة بالمعروف كف الأذى عنها، بل احتمال الأذى منها. ليست المعاشرة بالمعروف أن تكف الأذى عنها، لا، أن تحتمل الأذى منها. لذلك تروي القصص أن رجل عنده زوجة سيئة جدا، فقل له طلقها يا أخي، قال والله لا أطلقها فأغش بها المسلمين، إني قد أطلقها ويأتي إنسان يتزوجها، إن فعلت هذا أغش بها المسلمين. يعني الصبر على الزوجة أحد أبواب الجنة، صبر الزوجة على زوجها أو صبر الزوج على زوجته باب من أبواب الجنة. هذه الدنيا دار ابتلاء لا دار استواء، منزل ترح لا منزل فرح، من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. إذن ليست المعاشرة بالمعروف كف الأذى عنها، بل احتمال الأذى منها، احتمال الأذى منها. والحلم عند طيشها وغضبها، يعني أيام الزوجة بيختل توازنها، بتحكي كلام بينسمع أو ما بينسمع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول غضبت أمكم غضبت أمكم كما قدر إنك، يعني لا صدق إنسان لا صدقه ما في بينه وبين زوجته بعض المشكلات. هذه سنة الله في الخلق، يمتحن عفوك وحلمك وحكمتك وصبرك واتزانك وضبط نفسك لك. النبي عليه الصلاة والسلام كان قدوة لنا، فكان يقف موقف الحليم الرحيم من زوجاته. لا صدق أن النبي الكريم يعني عنده زوجات يعني ولا كلمة صار بحياته ولا لا. فكان زوجاته يراجعنه الكلام ويهجرنه إلى الليل أحيانا، وكان يحلم عليهم، هكذا ورد في السيرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينزل إلى مستوى زوجاته، إلى مستوى عقولهم. وقد ذكرت لكم من قبل كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام تسابق مع زوجته عائشة، فسبقته لأنها شابة، بعد سنوات تسابق معها فسبقها، فقال هذه بتلك، تعادل، قال هذه بتلك، كان في رقة. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بساما ضحاكا، يعني إذا كنت مرح وكنت لطيف وكنت لين العريكة ومبتسم، والله شيء جميل. هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. من حسن المعاشرة التي أمر الله بها أن تنظر إلى مزاياها إذا نظرت إلى مساوئها. ما في إنسان كامل، ففي أزواج يركز على المساوئ فقط، بعض العيوب في شكله، بعض العيوب في أخلاقه، في طباعه، أما أنه حصان، عفيفة، شريفة، نظيفة، مطواعة، بتجاهل ميزاته، بيبرز أخطاءه، ليس هذا من حسن المعاشرة. من حسن المعاشرة إذا نظرت إلى عيوبها أو إلى بعض عيوبها انظر إلى مزاياها، هيك العدل أنصف. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني قد لا يعجبك شكلها، لكن قد تنجب لك أولاد أذكياء موفقين، قد تكون طيعة، قد تكون يعني صبورة، قد تكون متواضعة، طلبات معقولة. لو أنك تزوجتها كما تريد أتعبتك تعبا لا حدود له، فالله عز وجل هو الحكيم، هي هو اختار لك، اختياره هذا، ألا ترضى باختياره؟ من حسن معاشرة الزوجة، هي كل معاني حسن المعاشرة، أن لا تسيء الظن بها. في أزواج عندهم سوء ظن، طبعا سوء الظن ضروري وغير ضروري. ضروري إذا كان شكيت بشيء، واحد نبهك انتبه في بيتك حركة غير طبيعية، لا أنا أخي حسن الظن بزوجتي، أجدب أنت منك. إذا كان في ملاحظات، في دلائل، في ريب، يجب أن تسيء الظن وأن تبحث، لكن ما في أي دليل أنه في خطأ. ما دام ما في دليل ولا في لفت نظر، نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن أن نسيء الظن بالزوجة، لأن إساءة الظن بالزوجة يحطمها، يفقدها معنوياتها. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سوء الظن بها، وأن يتبع زوجها يعني عوراتها. مثلا دخل على البيت فجأة من دون ما يطرق الباب، جاء من سفر داهم البيت مداهمة فجأة، ليش كان تشك بها؟ يعني هذا يفعله من يسيء الظن بزوجته. فالنبي كان إذا قدم من سفر أعلم أهله قبل أن يدخل البيت، هيك علمنا. الآن في هاتف، أنا وصلت بالمطار خبرهم أنا وصلت. أما المداهمة المفاجأة تعني شيء بذهنك كأنك تشك بها. لذلك ورد في الحديث: نهى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يطرق أهله ليلا يتخونهم، كأنه يتخونهم، أو يطلب عثراتهم، لأن هذا يوفر الأمن للزوجة والسلام، ويوفر لها كرامتها ومودتها معك. كل هذه المعاني مستنبطة من آية واحدة: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف، ربما كان هذا الحق أبلغ من حق الطعام والشراب. ما في بيت ما في طعام وشراب، والزوجة تأكل طعاما خشنا ولا تحتمل أن تسيء الظن بها، تأكل طعاما خشنا ولا تحتمل أن تكون قاسيا معها، تأكل أخشن الطعام ولا تحتمل أن تهجرها، تأكل أخشن الطعام ولا تحتمل أن تسيء الظن بها. لذلك حسن العشرة مع الزوجة ربما كان مقدما على واجب الطعام والشراب. لازلنا في حقوق كثيرة للزوجة، لأنه كما قلت في بداية الدرس الأزواج يطربون طربا لا حدود له لحقوق الزوج على زوجاتهم. اللهم صل عليه الله. شو هيك حكى هيك حكى، تطول بالك في أحاديث أخرى كمان: كما أن لك عليها حق لها عليك حق، والإنسان إذا عرف ما له وما عليه وأعطى كل ذي حق حقه ساد السلام في البيت. نعم. بقي علينا نماذج من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام. الآن ننتقل إلى السيرة المتعلقة بهذا الموضوع. فتقول عائشة رضي الله عنها: كان الحبش يلعبون بحرابهم، فالنبي الكريم يعني جعلها تنظر إليهم فسترني وجعلني أنظر إليهم فطيبا لخاطري. وتقول أيضا: كنت ألعب بالبنات بالدمى يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أيام واحد يتزوج بنت صغيرة تقول له بدي لعبة، بسبة إذا لعبة خلصنا من الشغل. فالسيدة عائشة تقول: كنت ألعب بالبنات، لعب الأطفال يعني، عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل يتقمعن منه، يهرب منه، فالنبي يسمح لهن فيلعبن معي يعني بموافقته. هذا تطيب لخاطرها، يعني إذا كان زوجته صغيرة طلبت منه شوكولاتة مثلا، باكيت شوكولاتة، ليش عم تنزعج؟ حنت إلى طفولتها. هيك النبي فعل، بده إياها بسن صغير وبعقل كبير، ما تزبط معك. السيدة عائشة كانت تقول، هو النبي الكريم قال للسيدة عائشة: قال إني لأعلم إن كنت عني راضية وإن كنت علي غضبة. أنا بعرف، يعني يبدو أنه كانت تغضب وترضى. فقال: إني أعلم إن كنت عني راضية وإن كنت عني غضبة. قالت: متى؟ من أين تعرف ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما إذا كنت راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. اكتشف أنه إذا قالت لا ورب محمد تكون عنه راضية، أما إذا قالت لا ورب إبراهيم تكون عليه غضبة. قالت: أجل والله صحيح يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك. رواه البخاري. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى نسائه في مرضه فاجتمعنا، فقال: إني لا أستطيع أن أمر عليكم، فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة. شوف الأدب، ما رضي أن يبقى عند عائشة إلا بعد أن جمع نساءه كلهن واستأذنهن في ذلك. الحق لأنه، وقد روت كتب السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ كان في خدمة أهله، أي يساعدهم في أعمال البيت من دون أن يشعر أنه مهان. لا، كان في مهنة أهله، يعني كان يحلب شاته ويكنس أرضه ويقصف نعله، وكان في مهنة أهله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة، يعني صحن طعام فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، ضربت يد الخادم فسقط الصحن فانفلق، لأن الضرة عام بأكل طيب. أرسلت سيدنا رسول الله صحن الطبخة هي، فهي السيدة عائشة ما تحملت، فضربت يد الخادم وقع الصحن من يده فانفلق وانكسر. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم، فلق الصحفة، جمع الأضع، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان فيها ويقول: غارت أمكم غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيها. رواه البخاري. كمان كان عادل، ديك بعت له صحن جديد انكسر، بعت له واحد مزاله. وعن عائشة وكان عليه الصلاة والسلام لا يسمح لزوجة من أمهات المؤمنين بأن تقول عن الأخرى من زوجاته كلمة نقص في مجلسه، ما بيسمح أبدا. يعني لا في شخص بيسمح لزوجته الأولى تحكي عن الثاني إلا والله معك حق، الأولى للبيت عشية الثاني تحكي عن الأولى كمان بيضغيلة، يسأل العرب عربين. النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمح لزوجة من أمهات المؤمنين بأن تقول عن الأخرى من زوجاته كلمة نقص في مجلسه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية؟ قال ما حكيت شيء. حسبك من صفية، يعني كأنها تقول قصيرة، فقال بعض الرواة تعني قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدته. قالت وحكيت له إنسانا، الحكاية هنا التقليد، فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي. آخر شيء يقول عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى. تكفي الإشارة في نقل الثاني، فإن ذهبت تقيمه كثرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وبعضهم قال دارها تعيش بها، بدها مداراة العملية. نعم. وفي رواية أخرى في الصحيحين المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقه. والنبي عليه الصلاة والسلام في ختام هذا الدرس يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. بقيت قصة قصيرة. كان أعرابي يعاتب زوجته، فعلى صوتها صوته، طلعت عليه بالعالي، فساءه ذلك منها وأنكره عليها، ثم قال والله لأشكونك إلى أمير المؤمنين عمر، وما أن كان بباب أمير المؤمنين ينتظر خروجه حتى سمع امرأة أمير المؤمنين تستطيل عليه وتقول اتق الله يا عمر فيما ولاك، وهو ساكت لا يتكلم. فقال الرجل في نفسه وهو يهم بالانصراف إذا كان هذا هو حال أمير المؤمنين فكيف حالي أنا؟ وفيما هو كذلك خرج عمر، ولما رآه قال له ما حاجتك يا أخ العرب؟ فقال العربي يا أمير المؤمنين جئت إليك أشكو خلق زوجتي واستطالتها علي، فرأيت عندك ما زهدني إذ كان ما عندك أكثر مما عندي، فهممت بالرجوع. وأنا أقول إذا كان حال أمير المؤمنين مع زوجته فكيف حالي؟ قال فتبسم عمر رضي الله عنه وقال يا أخ الإسلام إني احتملتها لحقوق لها علي، إني احتملتها، أنا قادر أنه كون لئيم وحطمة، ما أكرمهن إلا كريم ولا أهنهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. قال له يا أخ العرب إنني احتملتها لحقوق لها علي، إنها طباخة لطعامي، خبازة لخبزي، مرضعة لأولادي، غافية لثيابي، وبقدر صبري عليها يكون ثوابي. ما بكفي الكلام سيدنا عمر، وبقدر صبري عليها يكون ثوابي. للبحث بقية إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.